بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للتعليم عن بعد، مرحبا بكم على مائدة شهر الصيام، مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بهذا العنوان: وحي السماء في الحث على تربية الأبناء. وهذا هو اللقاء السادس في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق، فقد وقفنا أمام مفهوم التربية وبيان أهميتها، وذكرنا جملة من نصوص القرآن التي فيها الحث على تربية الأبناء. قلنا أن مفهوم التربية يدور حول الزيادة والنمو، فهي عملية من خلالها يستطيع المربي أن يأخذ بيد المربى من الحال والواقع الذي هو عليه شيئا فشيئا، ليصل به إلى الكمال وإلى المثل الأعلى، وذلك في شتى مناحي حياته، في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في السلوكيات، في الآداب، في الصحة البدنية والرعاية الصحية. أما عن أهميتها فيكفيك أن تعلم أنها وظيفة الأنبياء، الأصفياء الأنقياء الأتقياء، وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكفى بهذه منقبة تبين لنا أهمية التربية. بدأنا نستخرج جملة من آيات القرآن التي تحث على تربية الأبناء، فعشنا مع خليل الرحمن إبراهيم وولده نبي الله إسماعيل عليهما، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وكيف رب الخليل ولده على تنفيذ أوامر الله، وكيف استخرج من نفسه البر لوالده. عشنا مع نبي الله إسماعيل عليه السلام، وكيف كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. عشنا مع نبي الله يعقوب عليه السلام، وكيف وصى أولاده بتوحيد الله رب العالمين. وفي هذا اللقاء مع مشهد إيماني جديد من مشاهد القرآن العظيم التي تحث على تربية الأبناء، سنقف أمام عبد صالح أتاه الله الحكمة، وهي قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي وللشخص الذي ينبغي. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، مع العبد الصالح لقمان وهو يعظ ولده مربيا شفيقا به رحيما. تعالوا بنا إخوتي لنقف أمام آيات بينات على مائدة سورة لقمان، فيها نصائح جمة ومواعظ لتربية أبنائنا وتنشئة جيل تقر به العيون، ينفع نفسه وينفع أمته من خلال حسن تربيته. فعلى مائدة سورة لقمان يقول ربنا تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. آيات كريمات طيبات مباركات، استمعنا إليها كثيرا بل وقرأناها كثيرا، والسؤال هل تدبرناها؟ القرآن العظيم ما أنزل إلا من أجل التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فهل تدبرنا؟ عباد الله، هذا لقمان الحكيم العبد الصالح الذي امتن الله عز وجل عليه بالحكمة، يقدم وصايا تضمنت فوائد عظيمة وتوجيهات كريمة ولفتات مباركة ونهج سديد في الدعوة إلى الله رب العالمين، وتربية الأبناء وتنشئة الأجيال، وفيها بيان للوسائل الناجحة والأساليب الناجعة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتعليم الناس الخير. وإضافة إلى ما في هذه الوصايا من علم نافع ودعوة مؤصلة، فإن فيها الأسلوب الحكيم لجلب القلوب وشد الأذهان والترغيب والترهيب وحسن الموعظة وحسن الدخول على الناس في بيان الخير لهم ودعوتهم إلى دين الله تبارك وتعالى. والدعوة كما أنها علم يدعى إليه وعمل يرشد إليه، فإنها في الوقت نفسه تحتاج إلى حكمة ووسائل نافعة وأساليب مؤثرة حتى يكون لها بذلك الدخول إلى قلوب الناس. والله جل وعلا آتى عبده لقمان الحكمة وقذف في قلبه الحكمة، وجعل كلامه ووعظه وتعليمه وإرشاده حكمة، وهذا كله يقتضي منا حسن تدبر وتعقل ومدارسة لهذه الوصايا التي أشاد الله تبارك وتعالى بها في كتابه العظيم. وإليكم إخوتي جملة من الفوائد الإيمانية المتعلقة بتربية الأبناء من خلال وصايا لقمان لابنه، ومنها: أولا، وأعيروني سمعكم، أهمية أسلوب الوعظ في التربية والتعليم، أولى الفوائد الإيمانية التي نستخرجها من هذه الوصايا الإيمانية، أهمية أسلوب الوعظ في التربية والتعليم. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعظه. أسلوب الوعظ له أثر بالغ في تربية الناس وتعليم النشء، والوعظ ما هو؟ إيه مفهوم الوعظ؟ قال العلماء: أن يكون العلم الذي يوجه الناس إليه ويرشدون إلى فعله مقرونا بالترغيب والترهيب. تذكر الفائدة مع المرغبات، تذكر الأمر بالخير مع المرغبات، تذكر النهي عن الشر مع المرهبات. فالوعظ هو أمر بالخير ونهي عن الشر مع الترغيب والترهيب. والترغيب يكون بذكر الفوائد وذكر الثمار وذكر الآثار التي ينالها العبد إذا فعل هذا الأمر، وهذه كثيرا ما يغفل عنها بعض الدعاة. قد يذكر المسألة ويمر عليها مر الكرام، وقل أن يقف أمام ثمارها وبيان ما فيها من نفع وفوائد. انظروا إلى الصادق المصدوق محمد عليه الصلاة والتسليم، كيف كان يرغب بذكر الآثار والفوائد من ذلك مثلا. يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. موعظة أحاطها النبي بالمرغبات وبيان الآثار والثمار. ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ أعمال إن قمتم بها تغفر خطاياكم وترفع في جنة الله درجاتكم. بل وفي خاتمة ذكر الأعمال قال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. كأنك مرابط في سبيل ربك عز وجل تجاهد. الله أكبر. وبين الأعمال بعد أن أحاطها بالمرغبات وبيان الآثار والثمار. وهذه الأعمال: إسباغ الوضوء على المكاره، أن تتقن وتجيد الوضوء فتتوضأ كما كان نبيك يتوضأ صلى الله عليه وسلم. إن كنت لا تعلم فعليك أن تسأل من يعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انتظار الصلاة بعد الصلاة، وذلك عن طريق كثرة الخطى إلى المساجد. الله أكبر، الله أكبر. إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، تعلق القلوب. أيضا من ذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات، أيبقى من ضرنه شيء؟ الضرن يعني القاذورات كالعرق ورائحة العرق أو بعض القاذورات اللي بتعلق بالبدن. لو أن نهرا ببابك وأنت تغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات، هل يبقى على البدن أثر للقاذورات؟ الجواب لا. هذا الحديث قاله النبي لجيل يعرف قدر الماء، فربما مر علينا نحن ولم ندرك المغزى منه، لأن الماء عندنا موفور. في زمانهم كان الماء صعب المنال، وكان يباع ويشترى، وكانت أعمالهم في بيئة شديدة الحرارة، ويعملون برعي الغنم أو بالتجارات، فيكثر على أبدانهم العرق ويخرج الريح، فهم في حاجة ماسة إلى الماء، يعرفون قدره. فيقول لهم النبي لمن يعلمون قدر الماء: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات، أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله، لا يبقى من درنه شيء. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يحيط الأوامر في الخير ببيان ثمارها وبيان نفعها، كما أنه عند نهيه عن الشر يبين آثاره السيئة. من ذلك وكلكم يحفظ قصة المرأة المخزومية التي وقعت في كبيرة السرقة، وإذا بأهلها يريدون أن يكلموا من يكلم رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم حتى لا يطبق عليه الحد. فمن يا ترى ذلك الذي يجرؤ أن يكلم النبي في أمرها؟ لم يجدوا إلا الحب ابن الحب أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، فأبوه زيد ابن حارثة كان حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة كان حبا لرسول الله، فهو الحب ابن الحب رضي الله عنهما، فكلموه وذهب أسامة يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم صعد النبي منبره وقال أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وأمر النبي بقطع يد المخزومية، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ثم تابت، وكانت تأتيني بحاجتها فأرفع حاجتها إلى رسول الله فيقضي النبي حاجتها بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا عندما أراد أن يحذر من الظلم ويدعوهم للعدل بين لهم الآثار السيئة للظلم، هلاك الأمم وضياع المجتمعات، فما ضاعت أمة وما هلك مجتمع إلا والسبب الظلم. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف أي السيد صاحب المنصب والجاه صاحب المال صاحب المعارف تركوه لا يعاقب، وإذا سرق فيهم الضعيف أي الفقير لا منصب ولا جاه ولا معارف يدفعون عنهم، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد أي العقوبة. وأيم الله أي أقسم بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم إخوتاء الوعظ، عندما تأمر بالخير تحيط ما تأمر به بالمرغبات وبيان الثمار والنفع الذي فيه حتى تقبل عليه القلوب، والنهي عن الشر وتحيطه ببيان آثاره السيئة وبيان شؤمه حتى تنفر منه النفوس. وهكذا منهج القرآن والسنة. انظر عندما حذر الرب عز وجل من الغيبة قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. انظر إلى التنفير، بيان أن المغتاب كأنما يأكل لحم أخيه بعد أن مات، لأن الميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه، وكذلك من اغتبته في غيبته لا يستطيع الدفاع عن نفسه. ينفر ربنا تعالى من شؤم المعصية. وعندما تحدث عن بعض المحرمات كالخمر قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. انظر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وإقام الصلاة. الله أكبر. إذن ما أجمل الوعظ الذي يثمر الخير يثمر قبولا للنصيحة وعملا بها. فهذه فائدة مهمة لابد أن نراعيها في تربية أبنائنا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعني لم يأتي بالكلام مع ابنه جافا، ولم يأتي به بدون أن يصحبه بترغيب وترهيب، وإنما جاء بترغيب نافع وذكر لأمور تشجع المدعو على القيام بما دعي إليه على أحسن وجه وأكمل حال. فإن قلت لوالدك أمرا فرغبه ببيان المرغبات، وحذره من الشر مع المرهبات. كل هذا بأسلوب جميل. انتقي الكلمات، لأن الموعظة كلمات عذبة رقيقة طيبة تخترق طريقها إلى قلوب من يستمعون. إن كان أمرا بخير أحيط بالمرغبات، وإن كان أمرا بشر نهيا عن شر أحيط بالمرهبات. في ثوب جميل لا فضيحة فيه، وليس صوتا كصوت الجلاد على من خالفك. الفائدة الثانية: أهمية حسن التودد وعظيم أثره على المتلقي والمتعلم. الله، حسن التودد. أيها المربون، أيها المعلمون، أيها الدعاة، انتبهوا يا رعاكم الله. توددوا بكلماتكم الطيبة لمن تنصحونهم وتربونهم وتعلمونهم. تعالوا لنرى، عندما تقرأ الآيات تلحظ ملحظا عجيبا. أب يعظ ولده، يقول له يا بني. الله أكبر. وتكررت هذه الكلمة مرارا على مائدة الوصايا: يا بني، يا بني، يا بني. هذه الكلمة لها وقع طيب في القلب. يا بني، يا ولدي، يا حبيبي، يا عزيزي، يا قرة العين، يا ثمرة الفؤاد، أوصيك بكذا. لا كما يحدث في واقعنا، من كثير من المربين زعموا إلا من رحم ربي وعصم، يدعون الأبناء بأسماء بعض الحيوانات: يا حيوان، يا حمار، يا جحش، يا بغل، يا قرد. بالله عليك، هل بهذه القبائح يقبل الولد منك نصيحة؟ يدعون أبناءهم ببعض الصفات القبيحة: يا بليد، يا كذاب، يا أحول، يا أعمى، يا غبي، يا فاشل. بالله عليكم، بهذه القبائح هل من الممكن أن يقبل منا الولد وأن تصل موعظتنا ونصيحتنا إلى قلبه؟ والله أبدا أبدا. تعالوا لنرى كيف كان النبي يعلم، وكيف كان النبي يربي، وكيف كان يتودد لمن يربي ويعلم. الله أكبر. انظر مثلا إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ إني لأحبك. الله أكبر. انظر إلى التودد. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك. قال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انظر إلى التودد يا معاذ، إني لا أحبك بربي جيلا يعلم إني لا أحبك. هذا الحديث يسمى الحديث المسلسل بالمحبة، لأن كل راو رواه قال لمن يرويه لهم إني أحبكم، فمعاذ أخذه عن النبي ورواه لغيره، فقال لمن رواه له إني لا أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول، وذكر الحديث. من أخذه عن معاذ قال لمن بعده إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، وذكر الحديث. وهكذا وأنا أقول لكم إني أحبكم فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله أكبر الله أكبر. تودد، تودد من رسول الله المربي المعلم الذي جعل الله رسالته رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعلمنا كيف نربي. حديث عبد الله بن عباس وكلكم يحفظه، والحديث عند البخاري في صحيحه. عفوا، حديث عمر بن سلم عند البخاري، ثم ننتقل لحديث ابن عباس عند الترمذي. من حديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يربى في بيت النبي، أمه أم سلمة أم المؤمنين، وهو والده أبو طلحة رضي الله عنه أرضاه. بعد أن مات تزوج النبي أم سلمة، وتربى عمرو أو عمر بن أبي سلمة في حجر النبي. يقول: وكانت يدي تطيش في الصحفة، أي لا يحسن يأكل، طفل صغير. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الله أكبر. يا غلام، الغلام من سن 3 إلى 10 سنين، لقب طيب يدعوه به النبي، مع أنه أخطأ ولا يحسن يأكل. لو كان في زماننا لرأينا لطمة منها هنا ورفصة من هناك، فإلى الله مشتكى. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. حديث عبد الله بن عباس عند الترمذي وغيره. يقول ابن عباس: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما، قال: يا غلام، انظر، يا غلام إني أعلمك كلمات، يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما أخبر النبي. ما أحوجنا إلى التودد مع من ندعوهم ونعلمهم ونرغبهم، وهذا منهج القرآن والسنة. انظر إلى منهج القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. انظر، يا أيها الذين آمنوا، إله عظيم يتودد ويدعونا بأحب الألقاب وبأحب الصفات إلى النفس التي تبعث في النفس الحياء خجلا من الله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا، الله أكبر. ومع غير المسلمين: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. الله أكبر الله أكبر. فما بالنا نرى بعض دعاتنا وللأسف يتخذون من الدعوة صوتا يجلدون به المخالف، مع أننا نريد أن نأخذ بيد المخالف إلى الاستقامة على أمر الله. فتوددوا في التربية، توددوا في الدعوة، توددوا في نشر العلم بين الناس، وحرصوا على ذلك. إن أخلصتم لله واتبعتم هدي رسول الله أثمرت دعوتكم الخير كله، كما أثمرت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من خلفائه الراشدين. وأصحابه الغر الميامين، ومن جاء من بعدهم من تابعيهم وتابعي تابعيهم وأئمة الدين، وسيظل هذا الخير في الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها متى قام بواجب الدعوة المؤصل المؤهل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الفوائد كثيرة وعقارب الساعة تطاردنا، فنتوقف هنا إن قدر البقاء، وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.